بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. في شيء فيما يتعلق فيما سبق؟ إذا في شيء يعني الواحد يكون محضره يعني قبل لا نشرح. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. ها، باب صلاة الكسوف، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها هذا الحدث. والكسوف والخسوف بمعنى واحد، يصح أن تقول هذا كسوف وهذا خسوف. وفرق بعض أهل العلم فقال أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس، لكن الصحيح أن كلاهما بمعنى واحد ويعبر عنه لكل أحد منهما. والكسوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله، يخوف الله تعالى بها عباده. قال: وهي أي الصلاة سنة من غير خطبة، هذا هو المشروع. وأما ما قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة الناس، فإنها كانت لأمر عارض، لا لقصد إيش أن هذه الصلاة لها خطبة، إنما أراد أن يوضح لهم ما كان في اعتقادهم أن الشمس والقمر ينخسفان لموت عظيم أو لحياة عظيم، وذلك أنها وافقت، هذه العقيدة وافقت حدث، فربما أن هذا يسبب إيش ترسيخ هذه العقيدة في قلوب الناس، وذلك أنها حصلت بعد وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. والكسوف الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدرون متى؟ في السنة العاشرة من الهجرة، قبل أن يخرج لحجة الوداع بقرابة شهر وأربع أيام. متى هذا حصل؟ حصل في 29 من شهر شوال للسنة العاشرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متى؟ في 25 من ذي القعدة، بمعنى أن أقل حتى من الشهر، أقل من الشهر، يعني تقريبا قرابة إيش 29 يوم، 25 يوم. وحدث هذا في يوم السبت الساعة 8:30 صباحا، هكذا يقولون أهل الفلك، وهذا أمر ممكن حسابه، ممكن حسابه عند الفلكيين. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله العثيمين نص على هذا وقال أن هذا الحدث حصل في يوم السبت الساعة 8:30 صباحا. و الكسوف للشمس إن لم يكن كليا أو يعني نصف، فإنه في الغالب أنه لا يعرفه الناس إلا أهل الحساب، إن لم يكن إيش مرصودا من ذي قبل. يعني لو أنه حصل كسوف في النهار، فإن لم يكن قد قررها أهل الفلك على الناس ولا ما يدرون عنه، بخلاف إيش الخسوف للقمر فإنه يدرك لما يحصل في ذلك من خفاء القمر الذي نيره أقل من الشمس. أما الكسوف الكلي أو النصفي للشمس هذا ربما يدرك، ربما يدرك. وقال أهل الفلك أن الكسوف للشمس لا يكون إلا في أواخر الشهر، ما يكون في أوائل الشهر ولا نصفه. والخسوف للقمر لا يكون إلا في ليالي الإبدار، يعني في منتصف الشهر. قال: ووقتها أي وقت هذه الصلاة من ابتداء الكسوف إلى ذهابه هذا الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما أي منخسفين فصلوا وادعوا وتصدقوا. وفي لفظ قال: فافزعوا إلى الصلاة. قال: ولا. طيب، إذا صلى وانتهى ولم ينجلي، لا سيما في السابق الناس ما يدرون متى، الآن ممكن يضبطون يقول ساعة ونصف فيصلي ساعة ونصف، إذا انتهى ولم ينخسف فإنه لا يعيد هذه الصلاة، خلاص يكفي ما صلى، فيجلس إما أنه يستغفر أو يذكر الله عز وجل. قال: ولا تقضى إن فاتت، لأن متعلقة بسبب، فإذا فات السبب فاتت هذا الشيء. قال: وهي ركعتان، يقول أهل العلم ركعتان فيهما أربع ركوعات، يعني في كل ركعة ركوعان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة. ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع، أي يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد ولا يسجد، يعني يقول ربنا ولك الحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. أي نعم، بعدما يركع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يشرع في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يقرأ مرة أخرى ما يسجد. اي نعم جهرا. وما هو الدليل على أنه يقرأ في الركعة الثانية الفاتحة مع أن كلا الركوعين يعتبر ركعة واحدة؟ قالوا: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا قراءة لا صلاة إلا بأم الكتاب. وش معنى لا صلاة؟ أي لا قراءة، لأن الصلاة تطلق على القراءة كما قال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم الكتاب، أي لا قراءة إلا بأم الكتاب، فكل ركعة فيها قراءة للقرآن لا بد أن تتقدمها فاتحة الكتاب. وإلا ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة بعدها، يعني بالنسبة لصلاة الكسوف في الركوع الثاني. قال: ثم يركع، يعني ركوعها الثاني، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى يعني على هيئتها، ثم يتشهد ويسلم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. وهذا من عجائب المسائل، يقول يركع في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات. لماذا؟ وش العلة؟ ها؟ يقول: لأنه ورد في حديث جاءت بها. وهذا من غرائب المسائل. وجه الغرابة أن الكسوف ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، كيف أنه يقول ورد وبأسانيد صحيحة؟ فالثابت الذي هو أصح إسنادا وقد تواتر الخبر فيه أنها ركعتان فيهما أربع ركوعات، يعني في كل ركعة ركعتين. أما هذا وإن ثبت يعني سندا لكنه لا يقبل متنا، لأن الكسوف لم يحصل إلا مرة، وهذا عذر عند بعض أهل العلم، كل ما حصل كل ما جاء حدث وتنوعت الرواية فيه قال أنها تتعدد، أن حصلت أكثر من مرة، هو ما حصل إلا مرة واحدة. فيجب هذا يوجب علينا إيش؟ أن نأخذ بواحدة، ما في مجال أن نقول والله هذا ثبت وهذا، نقول ثبت صح إسنادا، ثبت إسنادا، لكن إيش؟ واقعا وحقيقة لم يكن. في هذا يوجب علينا إيش؟ أن نأخذ بالأصح، الأصح ما ثبت في الصحيح في الصحيحين من حديث عائشة وحديث أسماء. قال: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. وما بعد الأول يعني ما بعد إيش الركعة الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة. واضح؟ أيوة. إذا جاء بعد ما قال سمع الله لمن حمده من الركوع الأول في الركعة الأولى يعتبر أنه إيش لم يدرك الركعة. وإذا جاء بعد ما قال سمع الله لمن حمده في الركوع الأول من الركعة الثانية تكون إيش فاتت الصلاة كلها. ولو صلى صلاة الكسوف بركعتين من دون هذه الزوائد صحت صلاته. قال ويصح أن يصليها كالنافلة. ثم قال باب صلاة الاستسقاء.
لازم واجب الشيء.
ها؟
جماعة ولا؟
الأفضل أن تكون جماعة. لأن الأصل أن كل ما شرع جماعة فأداؤه جماعة أفضل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 25 درجة. وجه الدلالة أنه قال صلاة الجماعة صلاة مفردة ومضافة، فهذا يدل على العموم أن كل صلاة شرعت لها الجماعة فهي أفضل من صلاة الفذ، وهذا من صيغ العموم عند أهل الأصول. إيه يصلي، نعم يصلي على نفس الصفة التي صلىها الإمام. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا والغيث من الله جل وعلا، ولا يأتي بالمطر إلا الله كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري. خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وقال إيش ومتى يجيء المطر، وهو موافق لقوله جل وعلا والله عنده علم سنع. قال الله عز وجل وعنده لا إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما إن الله عنده علم الساعة وما وينزل الغيث، لا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال وهي سنة أي صلاة الاستسقاء، ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. فالكويت عندنا حطوا لها وقت جديد 10:30، هذا مخالف للسنة عشان الناس تنام وبعدين تجي. قالوا الناس ما تجي الصبح، قال طيب نعطيهم مجال. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما في حديث ابن عباس قال خرج صلى الله عليه وسلم حين ارتفع حاجب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها. البكور تطلب فيه الأرزاق، وأهل العلم يقولون إيش صفتها وأحكامها ووقتها كصلاة العيد، وصلاة العيد معلومة. أما أنك تشرع تشريع جديد تقول الساعة 10:30، طيب 10:30 اللي نام يمكن يسحبها للظهر، واللي دخل في شغل ممكن إيش ما يخرج منه حتى الظهر، فمن الخطأ. وبعد ذلك أليس هي سنة؟ اجعلها في وقتها، من شاء أن يحضر حضر ومن شاء لا. أما أنك تغيرها في وقتها وتأتي بأشياء على خلاف السنة.
هم الشيخ أنا وزعت تأمين من المراقب، هم المشكلة أن يحولون بعض الأشياء كأنها شيء إداري، يعني كأنها بصمة أو نفس طريقة الأشياء الإدارية، فهم تعاملوا مع صلاة الاستسقاء كأنها شيء إداري مو شيء
بس شيء. غلط أن أنا أين أنتوا الآن مصدرين الدعوة. قالوا من سنة من كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء إذا تأخر المطر. طيب من سنة مراعاة الوقت هذا. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب.
للسنة شيخ ولا يتطيب؟
ها؟
للسنة ولا يتطيب؟
هذا المذهب، لكن الصحيح ما ثبت فيه الشيء. لكنهم كيف استدلوا على هذا؟ قالوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم خرج متضرعا متذللا، يقول هذا التضرع وهذا ينافي إيش؟ أن الإنسان خرج بزينته كخروجه للعيد. فهم هذا من الاستنباط فقط. وقول الشيخ قال ويتنظف لها، ما قال يغتسل. والتنظف غير الاغتسال؟ قالوا نعم، التنظف إزالة ما علق بالبدن مما شرع إزالته كالأظفار وشعر العانة وشعر الأبط، هذا يسمى تنظف. والاغتسال استعمال الماء للبدن. وذلك تجد في كتاب الحج يقول لك إيش؟ ويشرع للإحرام الاغتسال والتنظف. بعض الناس يقول لك إيه؟ شوف نفس الشيء، الاغتسال والتنظف من باب عطف المترادفات. نقول لا، هم يقصدون بالاغتسال استعمال الماء والتنظف إزالة هذه الزوائد. فهو إيش يقول؟ أنه يزيل يتنظف، ولكن ما ذكر أنه يغتسل. قال ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. هكذا جاء عن في حديث ابن عباس، خرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنهم بهم يستجلب الخير، يعني بالشفاعة بدعائهم، كما فعل عمر رضي الله عنه لما استشفع بدعاء العباس ولم يستشفع بذات العباس. قال ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين المقصود به التوسل بدعائهم وليس بأشخاصهم. قال ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وآيات وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يعني يقلبهم ظهورهم نحو السماء. وفي الحقيقة ليس هناك دليل يدل على هذا، هو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى كان ظهورهما، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إيش أن يجعل ظهورهما للسماء، إنما من المبالغة في الرفع كأن إيش ظهورهما إلى السماء. وإلا من الأدب أن الإنسان يرفع يديه فيجعل بطونهما إلى السماء. لكن من أهل العلم الذين أخذوا بهذا قالوا أن هذا نظير إيش قلبه الرداء، قلبه الرداء في آخر صلاته. وهذا من باب التفاؤل أن الله عز وجل يحول حالهم من الجدب إلى الخصب والأمطار. قال ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأموم. شف بعد ما يخطب يدعو، وبعد ما يدعو يحول رداءه ويستقبل القبلة هو يدعو بعد ذلك. فيقول فيؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذا الناس، لكن إيش لا يحولون إلا الأردية، يعني ما يحول إنسان غترته أو عمامته أو ثوبه، لا، اللي عليه رداء هو الذي يحول، والمرأة إذا عليها عباءة تحول، لأن هذه الأشياء هي يعني هي الدثار، دثار الإنسان، يعني هو ما على في ثيابه. نعم، هي شعار الإنسان. قال وكذا الناس ويتركونه حتى ينزعوه، حتى ينزعوه مع ثيابهم، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، يعني لهم الإعادة. في الزاد قال وإن سأل أهل الكتاب الاستسقاء لم يمنعوا، لكن إيش؟ ما يجعل لهم يوم مستقل، يكون في نفس اللحظة واليوم الذي دعوا فيه، دعا في استسقى فيها للإسلام. لماذا؟ حتى لا يكون فتنة، ربما يستسقون بعدنا بيوم ويجي مطر، يقول بعض الناس شوف هذا اليوم على حق وحنا على باطل، فيحصل بذلك فتنة. قال ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس إخراج ثيابه وكذا، لا، أنه خبط برجليه وحسر عن ساقيه الماء، وقال أنه حديث عهد بربه. وإن كثر المطر حتى خيف منه، يعني إذا بلغ الخوف، أما بعض الناس مجرد أول نزوله يقول اللهم حوالينا ولا علينا، طيب خلنا نصبر شوي، خلنا الأرض تروى منه. قال وسن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام رحمته صلوات الله وسلامه عليه، ما قال اللهم أوقفه أو اللهم احبسه، لو قال ذلك لحبس إلى يوم القيامة، لكن لم يدعو بمثل هذا، إنما دعا على ما يحتاجه أكثر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، هذا لم يرد. قال وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا، ويباح في نوء كذا. يحرم أن تقول إيش؟ مطرنا بنوء كذا، ويباح أن تقول إيش؟ مطرنا في نوء كذا. تقول مطرنا أو جانا المطر في الشتاء، هذا صح، أو ولا تقول جانا المطر، أو تقول مطرنا بنوء كذا، هذا ما يصح، لأن الباء للسببية وفي للظرفية، الباء للسببية، فهذا ما يكون إيش؟ النوء أو الشتاء سببا للمطر. أما أن يكون النوء والشتاء ظرف للمطر فهذا لا بأس به، والعوام عندنا يستعملون الباء ويريدون بها إيش؟ في الظرفية، فيقولون إيش؟ مطرنا بشتة، فهذا لا بأس به، لأن الباء تأتي ويراد بها السببية، يراد بها السببية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة، يعني بسبب هرة.
النوء اللي هو موسم، يعني
النوء النجم،
النجم.
قال كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة، ويصح جنازة، وقالوا أن الجنازة بالفتح هي الميت أو هو الميت، والجنازة بالكسر هي النعش الذي يوضع عليه الميت. وهي مشتقة من جنز، ومنه جنزت الشيء أجنزه جنزا إذا سترته، والميت يحتاج إيش بعد وفاته إلى ستر. وعند بعض أهل العلم كالخليل يقول أن الجنازة مشتقة من الجنز وهو الشيء الثقيل. ولا شك أن كلا المعنيين موجود في الميت، فهو يحتاج ستر وهو أمر ثقيل على أهله. ومنه قول الشاعر: وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان. قال: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة، وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة. تلقينه ما يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، هو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا، حتى يلتقطها من هذا فيقوله. لأنك إذا قلت ربما قل لا يا فلان قل لا إله إلا الله، من شدة المرض ومن شدة ما يقع عليه يرفضها فيكون شقارة.
شيخ،
شو يعني الأنين؟ الأنين التوجع، يعني الصوت الذي يخرج عند وجود الألم. ويكره الأنين. قال: ولم يزد إلا أن يتكلم، يعني لا يزيد، إذا قال لا إله إلا الله لا يزيد عليه، لكن إذا تكلم بعدها بكلام آخر يقول لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه. قال: وقراءة الفاتحة وياسي، يعني يسنى، لكن هذا ما ورد في شيء. قال: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، فإذا مات سن تغميض عينيه، لأن العينان تتبع الروح. وسن هو قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. فصل: وغسل الميت فرض كفاية، وشرط في الماء الطهورية والإباحة، يعني الطهورية أن يكون طهورا، والإباحة أن يكون مباحا لا مغصوبا ولا مسروقا ولا معقودا بعقد فاسد. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، يعني إيش؟ إسلام القاتل، إسلام الغاسل شرط. قال: لأن إيش الغسل؟ يقول: غسل الميت عبادة. قال: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل. وإذا شرع في غسله أو إذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، يجعل عليها خرقة، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. الآن يستغني بهذا عن هذه الخرقة بالقفاز، فيه قفاز بلاستيك. ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورته، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، يعني مباشرة ذلك، ولذا كان في القفاز وهذا ما في بأس. وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة أو كغسل الجنابة، وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه. طيب إيش يفعل؟ قال: بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخره ومنخريه، عندكم بالتثنية كذا. ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ اغسلنها 3 أو 5 إن رأيتن ذلك. قال: فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن لم يخرج بعدها، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك يعني ربما ينبعث منه دم أو غيرها، فإن لم يستمسك فبطين حر، الطين الحر يعني الطين اللين. قال فإن ثم يغسل المحل ويوضئ وجوبا ولا غسل، يعني ما يعيد الغسل، فقط أنه يغسل المحل ويوضئ الميت. قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن. شهيد المعركة معلوم، المقتول ظلما جاء فيه أثر لكن ضعيف. قال ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه.
عندنا الشيخ لا يغسل ولا يكفن.
لا يغسل ولا يكفن. ايش قلت انا؟ لا لا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. وإن حمل، يعني ما مات في أرض المعركة، إنما حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابه فهو كغيره، يعني يغسل لأنه لم يمت في أرض المعركة. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، السقط لأربعة أشهر خلاص لأنه إيش؟ نفخت فيه الروح فيعامل معاملة حي. طيب السقط قبل أربعة أشهر إذا تبين فيه خلق الإنسان كذلك، لكن إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان لا. قال ولا يغسل مسلم، ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه. فصل. وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأسه. وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه. بعض الناس يقول اكشف عن وجهه، ما فيه مكشوف عن وجهه ورأسه هو المحرم، بل أن هناك حديث مصعب بن عمير لما توفي قال ما وجدنا له ما نكفنه فيه إلا ثوبه الذي عليه، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه وأن يجعل على رجليه ورق الإذخر. قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه.
ايه؟ هذا صح ولا
خطأ؟ لا خطأ،
ما يكشف.
لا ما يكشف، المسه باللمس خلاص.
يعني شيخ بعد تغطية وجهه مثلا اذا جاء مقارب له يشوفون وجهه عاد ولا؟
اي ما في بأس، لكن في القبر قصدي، احنا في القبر
انت
إيه في القبر لا ما يكشف، بعضهم يكشفه ويخلي مفتوح وبعضهم يكشفه ويحط عليه بس غطاء خفيف. اي غلط. قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف يعني من قطن، تبسط على بعضها يعني يجعل ثياب قماش ما فيها لا قميص ولا عمامة ولا شيء، على بعض ثلاثة أثواب، ويوضع عليها الميت ثم يؤخذ طرف هذا الأيمن ويجعل وطرف هذا ويجعل، ثم الثاني يجعل هكذا، ثم الثالث يجعل بهذه الصورة، ثم يلف مع زائد على رأسه ورجليه ويربط بخيط. قال ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين، ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر، يعني إيش مصبوغ بالزعفران ومعصفر، المعصفر المصبوغ بالعصفر، العصفر شجر نوع من الشجر ينبت في البوادي، هذا إذا وضعته في ماء يكون أحمر شديد الحمرة. قال ومنقوش يعني قماش منقش، ويحرم بجلد وحرير ومذهب. فصل، والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى. وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة. الصلاة على الميت فرض كفاية، التكفين فرض كفاية، التغسيل فرض كفاية، يجينا الدفن فرض كفاية، وحمله فرض كفاية. قال واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد، يعني إيش لابد أن يحضر الميت، إذا كان في البلد لابد، ما يصير تصلي عليه صلاة غائب وهو في البلد. كذلك لابد أن يكون بين يدي المصلي، ما يكون يعني محمول، لا لابد أن ينزل. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر، نسأل الله العافية، يكون الميت محترق يمكن ما يقدر يغسل، يعني غسيل يفتت لحمه فييمم. قال وأركانها سبعة، أركان صلاة الجنازة، هذه احفظوها، يمكن يجيكم سؤال يقول كم أركان صلاة الجنازة، على المشهور مذهب الحنابلة تقول سبعة: القيام في فرضها، شلون القيام؟ القيام في فرضها لأن قال لك إيش؟ ها؟ أن فرض كفاية، فالجماعة الأولى أو من يسقط به الفرض لابد أن يكون قائم. والتكبيرات الأربع، فمثلا لو إنسان مات وفيه رجل واحد قال أنا بصلي عليه أبجلس، نقول لا لازم تقف. طيب جاء بعده واحد قال أنا بصلي جالس، نقول لك ها، واضح؟ طيب. قال والتكبيرات الأربع، هذا فرض الركن الثاني، وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب، هذه سبعة. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد. يقول هذا من قلائل يعني اللغة أن يأتي حرفان جران متتاليا، يعني حرف جر 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 حرف جر، كفي التشهد. قال ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله، يعني تجزئ واحدة تسليمة واحدة، لكن الصحيح أنه هذا السنة، لأن قول تجزئ واحدة كأنه إيش يشير إلى أن الأفضل اثنتان، وهذا خلاف المشهور عند المتأخرين أن واحدة. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، وشيء يعني أيام قلائل، ويحرم بعد ذلك. فصل، وحمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن ما في لا غسل ولا صلاة، لكن الحمل والدفن هذه يمكن يقوم فيها الكافر، ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل. وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، والأقرب منها أفضل، والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. اذكر الله، بعض الناس يمشي يقول لك اذكر. وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، يعني تم توسع عليه، ويكفي ما يمنع السباع والروائح والرائحة، يعني تعميق مثل متر متر ونصف هذا أحسن. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، مثل إيش؟ طابق الآجر. ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا ثبت، بخلاف إيش؟ بسم الله وعلى وفاة رسول الله، هذا لا، هذا ما ثبت. هذا يقول، هذا تقول عند وفاته، إذا جيت تغمض عليه عينيه على المذهب تقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، لكن هنا تقول عند إدخاله القبر. قال ويجب أن يستقبل به القبلة، ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، واستحب الأكثر يعني من الأصحاب تلقينه بعد الدفن. والصحيح أن تلقينه بعد الدفن لم يثبت فيه أثر، بل أن تلقينه بعد الدفن تعريض بالقذف، ينادى باسم أمه، يا فلان بن فلانة اذكر ما خرجت منه، ما خرجت منه على من الدنيا، اخرج ما اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب الآن عرضت بأمه، قلت أنت يا ولد فلان، يعني كأنك متتهم، تتهم في نسبه لأبي، فهذا لم يثبت فيه شيء. إيه كل ميت بعد ما يوضع في لحده يحثى عليه ثلاث مرات حتى يعني يوزع التراب عليه، ثم بعد ذاك يهال. لا لا لا، هذا أول ابتداء قبل لا يدفن. قال وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، يعني السنة في رش حتى يستمسك التراب ما ينتنقل الرياح، ورفعه قدر شبر، ما يعني يبالغ في رفعه، والشبر أمر تقديري، يعني ما هو يعني لازم شبر ما يزيد شيء ولا. قال وكره تزويقه وتجصيصه، تجصيصه إيش؟ يعني وضع الجص عليه، الجص مثل نوع الجبس، وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعلين إلا لخوف شوك ونحوه. والصحيح أن هذا فيه أشياء محرمة، هو يقول هذا من المآخذ التي أخذت على المؤلف أو أخذت على الدليل، أنه يقول يكره الطواف به، كيف هذا يحرم، وتقبيله هذا يحرم، ولو ما يجوز هذا، ما الطواف بالقبر مش الغرض انك تطوف به بدون نية، ما في مناسبة. هذه مشابهة أعمال الكفار ما يجوز.
حتى الشيخ هل هناك في عمل بدون نية؟ يعني الشخص لما يسوي العمل
لا هو يقول يعني بدون نية تعبد ما يحتاج. أمر العبادة إذا فعلها الإنسان وهي من الأعمال، لأن الأعمال تنقسم إلى قسمين، ما هو صريح وما هو كناية. الصريح ما يحتاج نية، يؤخذ عليه الإنسان. يعني نسأل الله العافية، واحد يعني يسجد للصنم يقول لا أنا مو بقصدي، في ما في قصد. واحد يدنس المصحف يقول أنا مو بقصدي. قال ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. يحرم الدفن في المساجد، يحرم لأنه ذريعة للشرك. ها كيف
ينبش يخرج يعني
إذا إيه نعم، إذا دفن في المسجد ينبش أو في ملك ليس له. والدفن بالصحراء أفضل، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها يحرم. وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، يعني ما في بطنها. وإن خرج بعضه حيا شق للباقي، أما إذا ما خرج ما يشق. إذا خرج بعضه ثم ماتت المرأة ما عاد يصير فيه دافع للجنين فيجوز الشق، أما قبل أن هذا ما قبل أن يخرج ما يجوز الشق البطن. فصل. تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام، فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد المحاسن، مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه. وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، والصحيح أن تحرم للنساء. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، أما أن تقصد المقابر والقبور لا. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه الزيادة ما أدري عنها لكن ما أذكرنا شيء، لكنها إيش؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال وابتداء السلام على الحي، على الحي سنة، ورده فرض كفاية، وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، هذا ورد فيها آثار لكن فيها نظر. ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.